أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وجامع النفع بعلمه الدارين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قال: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسورة بن مخرم أخبره أن عمر بن عوف وهو حليف لبني عامر بن وين كان شهد برا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحر يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الخضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه، فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفت عرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا وما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم.
قال: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. عقد الإمام البخاري هذا الباب ليبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير والتنفير عن الركون إلى الدنيا والرغبة إليها والاستمتاع فيها، بحيث ينسي الإنسان استمتاعه في الدنيا ينسيه الآخرة. فذكر في هذا الباب الأحاديث الدالة على أنه لا ينبغي للإنسان أن يركن إلى الدنيا وإلى زهرتها وإلى بهجتها وإلى نظارتها، ويجب عليه أن يعلم أن نظارتها وبهجتها مرهون بأجل معلوم لا بد أن يزول ولا يبقى، وأن الحياة الدنيا وما فيها إلا بمثابة اللهو واللعب، وأنها مثابة ظل يصير ثم يزول، وأنه لا بقاء لها. فلهذا قال: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. المراد بزهرة الدنيا قال البهجة والنضارة والحسن، والتنافس فيها بحيث أن الإنسان يجعل كل همه وكل غايته وكل قصده الدنيا وما فيها من مال ومتعة. هذا لا ينبغي، وليس المراد أن الإنسان لا يأخذ من الدنيا شيء، لا، الله تعالى يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن ينبغي أن يكون الأخذ منها بحيث لا يلهي الإنسان عن آخرته، ولا يلهيه عن دينه، ولا ينسيه ذكر ربه وذكر الرحلة من هذه الحياة إلى الحياة الدنيا. فنعمة الدنيا مطية الآخرة، لا بأس إذا أخذت من الدنيا شيء لأجل أن تستعين بها على طاعة الله، وأخذت من المال شيء أن تستعين به على عبادة الله وعلى الصدقة وعلى الفقراء، على المساكين، على المحتاجين، على المحاويج، تبني المسجد إن يسر الله لك، تبني المصح إن يسر الله لك، يعني تستعملها في مرضاتك، فنعمة الدنيا هذه، نعمة الدنيا إذا كانت بهذه الحالة، ونعم المال يكون لصاحبه إذا كان عونا له على أمور دينه ودنياه. لكن التحذير منها هو الركون إليها والرغبة فيها، بحيث ينسى الإنسان آخرته ويلتهي عن ذكر الله وينسى معاده بين يدي الله، هذا هو المحذور. أما أن يأخذ الإنسان من الدنيا شيء يتمتع بها لأجل أن يستعين بهذا على عبادة الله وطاعة الله وذكر الله، وأن يأخذ منها شيئا لأجل أن يتصدق به على الفقراء والمساكين والمحاويج واليتامى والأرامل وما شابه ذلك، فنعم هذا المال ونعمة هذه الدنيا. إنما المذموم منها ما ألهى الإنسان، كما ورد في الحديث في آخره قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، يعني أرسله جابيا يجبي الصدقة ويأتي بها من هناك لأجل أن تنفق على الفقراء والمحاويج وتجعل في الكراع والسلاح في سبيل الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. فقدم أبو عبيدة، يعني لما ذهب أبو عبيدة إلى البحرين وجمع تلك الزكوات وجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدم بها سمعت الأنصار بقدومه، وكانوا قد سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى البحرين ليأتي بجزيتها، فعلموا أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين، وكانوا في حاجة ومخمصة، ولكن كانت عندهم عزة النفوس وتقوى الله عز وجل، ما كانوا يتعرضون للسؤال ولا يتعرضون للأخذ من مال حياة الدنيا بغير حق. قال فوافقت، يعني مقدم أبو عبيدة وافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنصار لما سمعوا جاءوا فتوافق حضورهم عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح. فلما انصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة الصبح، جاءوا فسلموا، بس جاءوا فسلموا وتعرضوا، فالرسول عليه الصلاة والسلام فطن لتعرضهم له وإتيانهم إليه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام متبسما مظهرا لهم الود ومظهرا لهم الفرح ومظهرا لهم الراحة والاستئناس، فتبسم صلى الله عليه وسلم في وجوههم، أدخل عليهم السرور بتبسمه، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا أجل، يعني نعم يا رسول الله سمعنا فجئنا. فقال عليه الصلاة والسلام فأبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا بالخير وأبشروا وأملوا بكل ما يكون فيه سرور لكم فإنه لا يمنع عنكم. ثم قد أقسم وهو الصادق المصدوق، ولكنه أقسم لأجل أن يستقر ما يقول في قلوبهم، مع أنه يعلم أنهم معترفون بصدقه، معترفون برسالته، معترفون بوعده، ولكنه تأكيدا لذلك أقسم، فقال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، يعني إنني ما أخشى عليكم أن يستديم عليكم الفقر أو أن يصيبكم الله بالفقر، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، أن تكثر الأموال وتكثر النعم وتزداد. فإذا زادت النعم وكثرت كانت سببا للطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولهذا يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الذي أخشى، لا أخشى عليكم الفقر. وكان عليه الصلاة والسلام بمثابة الأب للولد، فالوالد يحرص على أن لا يصيب ولده شيء من الأذى أو أن تصيبه شيء من الفاقة. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أشد شفقة ورحمة بأمته من الوالد بولده. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه وإن كان لهم في الشفقة عليهم كالأبي، لكنه حاله في أمر المال يخالف حال الولد، وأنه لا يخشى عليهم الفقر كما يخشاه الوالد على الولد، ولكن يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد لولده. الوالد يتمنى أن يرى ابنه متغرغا في النعم ومتمتعا في سعة العيش وزيادة المال، والرسول عليه الصلاة والسلام لا. قال: ولكن يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد لولده. والمراد بالفقر العهدي، وهو ما كان عليه الصحابة، يعني قالوا ما أخشى، لأن الصحابة كانوا في قلة، وكان الواحد إذا وجد الفطور ما وجد العشاء، وإذا وجد العشاء ما وجد الفطور، وكانوا يتقاسمون التمرة، وكان الواحد يبيت على تمرة واحدة يشفعها بالماء على تمرة واحدة. قال: ولكن قال أخشى عليكم الدنيا فتنافسوها، يعني يكثر طمعكم فيها وتتنافسون فيها وتعظم رغبتكم فيها، ويحب أحدكم أن ينفرد فيها عن غيره. فإذا حصل التنافس والعياذ بالله حصل الركون، وإذا حصل الركون حصلت الرغبة، وإذا حصل الركون والرغبة حصلت الفتنة. قال: فتهلككم، لأن المال مرغوب فيه، فترتاح النفس لطلبه فتمتنع منه، فتقع العداوة المفضية للمقاتلة والمشاحة والفتنة وحصول البلاء بسبب المال. قال ابن بطال: وفي هذا الحديث أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها. يجب عليك أن تحذر من سوء عاقبة الدنيا إذا فتحت عليك، وإذا ما يسر الله لك فلا تنسى حق الفقير وحق اليتيم وحق ابن السبيل وحق المحتاجين، لا تنساهم منها. فإن أديت منها ما يحتاجه ابن السبيل واليتيم والفقير والمسكين، كان ذلك نعمة من الله عليك. فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها. ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى إذا صاحبه الصبر والشكر، صاحبه الصبر. أما إذا ما صاحبه الصبر والعياذ بالله كان فتنة، والغنى إذا لم يصاحبه الشكر كان فتنة. فالغنى يكون خيرا لمن شكر الله على غناه واستعمله في أبواب البر وميادين الإحسان، والفقر يكون فضلا على الإنسان إذا صبر واحتسب ولم يشكو الله لأحد من الخلق، بل صبر وعلم أن الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قال: لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا، والفقير آمن من ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: أبشروا وأملوا ما يسركم، وإنني والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا كما بسطت على الذين من قبلكم، وتنافسوا فأهلكتهم، وأنتم تتنافسوا كما تنافسوا من قبلكم، ثم تهلككم كما أهلكتهم وتلهيكم كما ألهتهم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من فتنة الدنيا، وأن يجعلنا وإياكم من اتخذها معونة على طاعة الله ومعونة على مرضات الله.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جاء يمسح عن جبينه. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، إن كلما أنبت الربيع يقتل حبة أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت وبرت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، ومن أخذه بحقه ووعده في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أحد، وذلك بعد 8 سنين من شهادتهم، ثم بعد صلاته انصرف إلى المنبر، يعني مرشدا ومحذرا ومبينا ومرغبا، فقال: إني فرطكم، يعني إني فرطكم أي متقدم أمامكم، وأنا شهيد عليكم أي بما عملتم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. الله سبحانه وتعالى كشف له حتى نظر إلى الحوض المورود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يريده ممن يشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
آمين.
قال: وإني قد أعطيت خزائن الأرض. الله سبحانه وتعالى فتح له خزائن الأرض ومكنه فيها وفوضه فيها. قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. الله سبحانه وتعالى أطلع على ثبات الإيمان في قلوب أمته، وأن أمته لا تعود إلى الشرك بعده، وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. إن خوفي أن تركنوا إلى الدنيا وأن تتنافسوا فيها في جمعها من أبواب حلها ومن غيرها فتكون سببا لهلاككم وسببا لإلهائكم. لكن إذا أخذ الإنسان من الدنيا ما لم يلهه ولم يطغه فنعم ما أخذ. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر الطمع فإن الطمع مهلك، وإن الطمع يجعل الحر عبدا كما أن القناعة تجعل العبد حرا، كما قال في ذلك الشاعر: الحر عبد إن طمع والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تطمع فما شيء يشين سوى الطمع. فالإنسان عليه أن يقنع من الدنيا ولا ينبغي له أن يركن إليها ولا أن يتنافس فيها، وإذا أعطي منها شيئا ينبغي أن يتخذه معونة على دينه ودنياه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. ما يخرج من بركاتها من نباتها وما يخرج فيها من معاجب ومشاكل ذلك، ما حصل الآن في الدنيا من البترول والمعادن الذي سببت الفتن الهوجاء لهذه الأمة. نسأل الله أن يطفئ نار هذه الفتن، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يطفئ نار هذه الفتن وأن يجنب المسلمين شرها وعواقبها وأن يجعل عاقبتها خير. فقال: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. قلنا: ما هي زهرة الدنيا؟ بهجتها ونضارتها وحسنها. فقال الرجل: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتكلم إلا عن الله، انتظر ما يخبره الله سبحانه وتعالى عن جواب سؤال هذا الرجل. قال: فانتظرنا، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، يعني يوحى إليه. قال: ثم جعل يمسح عن جبينه العرق، لأنه كان إذا نزل عليه العرق في اليوم الشاتئ الشديد البرد يتفصد عرقا من شدة وثقل الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: أين السائل الذي سأل هل يأتي الخير بالشر؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك، يعني يقول احنا شكرنا ذلك الرجل لسؤاله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة. ثم شبهها فقال: وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني يقتل تخمة، حبطا تخمة، معنى في بعض الأشجار إذا أكلتها الحيوانات إن نفخت بطنها فتكون سبب قتلها، فإن لم تكن سببا لك تكون قريبا من السبب. وهذا كما سيأتي معنا مثل أول. قال: وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة في نوع من أنواع الأشجار أو من أنواع النباتات، إذا أكلته الحيوانات وامتلأت خواصرتها يلهمها الله، يلهم الله هذه الحيوان فتذهب تستجر تستطلع ما في بطنها وتحط ثاني مرة تذوقه تلوكه تلوكه حتى يصير مثل الماء ثم تبلعه لأجل أن يسهل خروجه. فإذا ما اجترته وردته إلى بطنها الله يهيئها أن تستقبل الشمس، تتشمس الشمس، فإذا ضربتها الشمس طلبتها على بطنها فخرج منها، ما أكلت فسلمت، خلاف الأكلة الأولى الذي أكلت فكان سبب موتها وسبب هلاكها. قال: حتى إذا امتدت خاصرتاها يعني امتلأت استقبلت الشمس فاجترت، تجتر يعني تطلع ما في بطنها إلى فمها ثم تلوكه مرة أخرى فتمضغه حتى يصير مثابة الماء. قال: فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، يعني بعد ما ذهب منها الأول راحت وأكلت ثاني. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذه أمثلة ضربها الله سبحانه وتعالى لعباده بحيث أنهم لا يركنون إلى الدنيا ويحرصون على أن لا يكسبوا مالا إلا من وجوه الخير ووجه الحق ووجوه الحلال الذي لا شبهة فيه. فإن الإنسان إذا أخذ المال من غير حله كان بمثابة الآكلة التي يحبطها ويميتها، وإن الذي يأخذ المال من حله كان بمثابة تلك التي استجرت واجترت ثم بالت وثلطت ورجعت تأكل مرة ثانية. قال ابن حجر رحمه الله سبحانه وتعالى: المعنى معنى هذا الحديث أنها أي البهيمة إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت تحيلت في دفعه بأن تجتر فيزداد نعومة بأكله مرة أخرى، ثم تستقبل الشمس فتحمي بها فيسهل خروجه، فإذا خرج زال الانتفاخ فسلمت من الموت. وهذا بخلاف من لم تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ يقتلها سريعا. قال الأزهري: وهذا الحديث إذا فرق لم يكاد يظهر معناه، وفيه مثلان: أحدهما للمفرط في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجهها، وهو ما تقدم من قوله يقتل حبطا أو يلم، يعني فالإنسان الذي يجمع الدنيا من حلها ومن غير حلها يكون بمثابة الذي يقتل نفسه. والثاني الذي يقتصد في المال وفي جمعه يحرص على أن يكون من أبواب الحل ثم يحرص على إنفاقه في أبواب الخير وميادين الإحسان. قال: والثاني المقتصد في جمعها في جمع الدنيا وفي الانتفاع بها، يعني في كيف ينتفع بماله، وهو آكلة الخضر، فإن الخضر ليس من أحرار البقول التي ينبتها الربيع ولكنها الحبة، والحبة ما فوق البقل ودون الشجر التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول. فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها من غير حقها بغير حقها ولا يمنعها مستحقها، فهو ينجو من وبالها، لأنه إن أخذها فمن أبواب الحل وإن صرفها فبأبواب الخير. فهذا إذا كان الإنسان بهذه الصفة أخذ المال من حل ثم أنفقه بالخير لا يكون عليه ضرارا ولا يكون عليه وبالا. قال: وأكثر ما تحبط الماشية إذا حبس رجيعها في بطنها. وقال الزين بن المنير رحمه الله: آكلة الخضر هي بهيمة الأنعام التي ألف المخاطبون أحوالها في سوء سومها ورعيها وما يعرض لها من البشم وغيره. قال: والخضر النبات الأخضر قيل حرار العشب الذي تسترد الماشية أكله فتستكثر منه.